تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، مع القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وكانت القاعدة الأولى تقول: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله جل في علاه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت الأسماء والصفات إلا بالكتاب والسنة. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات فإنه لا مجال للرأي فيها. أما القاعدة الثالثة فهي: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، يعني إن صفات إن ظواهر النصوص في الصفات معلومة بحسب المعنى. فالرحمن على العرش استوى معلومة لغة، يد الله فوق أيديهم، اليد معلومة لغة، وجاء ربك، مجيء الله عز وجل معلوم لغة. فباعتبار المعنى أي أصل المعنى أي المعنى اللغوي، وليس المعنى الذي يكون في حق المخلوق، فهذا غير مراد، لأن صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق. فباعتبار المعنى هي معلومة لنا، وباعتبار الكيفية التي هي عليها تكون مجهولة. إذن القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فمن حيث المعنى معلومة، ومن حيث الكيفية مجهولة، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، ومعلوم عند المسلمين، ومعلوم عند الناس. والكيف مجهول، لأننا لا نعرف كيفية الصفات إلا إذا علمنا كيفية الذات، وكيفية ذات الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا، بل هي غيب الغيوب، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فظواهر النصوص في الصفات معلومة لنا من حيث المعنى، أما باعتبار الكيفية فهي مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني الحكمة من إنزال القرآن الكريم التدبر، التدبر في آياته من أجل أن يستخرج الناس علمها وأن يتأملوا أسرارها وحكمها. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن وليتذكر أولو الألباب، أي يعني يتذكرون ويتعظون ويعتبرون بالذين قد سبقوهم. إذن هل نتدبر ما لا يدرك معناه وما لا يفهم، أم أننا نتدبر شيئا معلوما معناه؟ هذا سؤال مهم. الآن الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر الآيات من أجل استخراج علمها وأن تتأمل أسرارها وحكمها. وهل يمكن أن نتدبر ما لا يعقل معناه وما لا يدرك، أم أن الإنسان يتدبر فيما يفهم؟ وكما يقول الأصوليون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهل أنزل الله عز وجل كتابه الكريم ليكون طلاسم لا تفهم؟ حاشا لله وكلا، بل القرآن كله معلوم، لكن الكيفية هي التي نجهلها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعقل ماذا؟ نعقل ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. فكيف نعقل ما لا يعقل معناه؟ إذن القرآن كله يعقل معناه ويفهم، لكن الكيفية في صفات الله عز وجل هي التي نحن نجهلها. إذن القاعدة الثالثة: أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا ألفاظه ومعانيه. يقول: طيب الله ثراه: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهم ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. لماذا جعله الله عربيا؟ من أجل أن يفهم وأن يتدبر، وإلا كان من الممكن أن يكون بكل لغات العالم، والكل لا يفهم إلا القدر الذي يفهمه من لغته. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن، بيّن لفظه وبيّن معناه سبحانه وتعالى. وأما العقل، الدليل العقلي، فلأن من المحال أن ينزل المفروض عقلا أن الكتاب والسنة أنزله الله جل وعلا ليكون هداية للخلق، وأعظم ما يهتدي به الخلق هو التوحيد، وهو أعظم العلوم على الإطلاق، فكيف يبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة ويبقى؟ يعني يقول فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للقلب، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. الحروف الهجائية ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء. خاء ما معنى خاء؟ جيم ما معنى جيم؟ سين ما معنى سين؟ شين ما معنى شين؟ فالقرآن الكريم الذي هو كتاب الهداية والنعيم والرشاد والفلاح، كيف لا يبين لنا ولا يوضح لنا أعظم العلوم على الإطلاق وهو علم التوحيد، وأنه يتحول إلى طلاسم لا تفهم؟ لا شك أن هذا من الضلال والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى عن كتابه الكريم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت سواء في التوحيد، سواء في العبادات، سواء في المعاملات، سواء في الأخلاق، في القصص. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. يعني هذه الأدلة كانت على علمنا بمعنى أننا نعلم معاني الأسماء والصفات. وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. يعني الدلالة على جهلنا بالكيفية، الدلالة على جهلنا بالكيفية، هذا قد سبق في القاعدة السادسة التي لا يجوز أن نمثل أو أن نكيف صفات الله عز وجل، ولا أن نفوض الكيفية، ولا أن نفوض الكيفية. وكذا أيضا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا علمت الذات علمت صفاتها، وإذا لم تعلم الذات لا تعلم كيفية صفاتها. إذا لم تعلم الذات لا تعلم الصفات، وإذا لم تعلم كيفية الذات لا تعلم كيفية الصفات. يقول طيب الله ثراه: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة. التفويض تفويضان: تفويض سني هو الذي عليه أهل السنة، وتفويض معنى، وتفويض بدعي، وتفويض المعنى والكيفية. الرحمن على العرش استوى، نؤمن ده ولا ندري ماذا يريد بها الله عز وجل. يد الله فوق أيدي، نؤمن ده ولا ندري ماذا يريد الله عز وجل. لا، الرحمن على العرش استوى، يريد الله أن يثبت استواءه على العرش، لكن الكيفية مجهولة. يد الله فوق أيديهم، يريد الله عز وجل أن يثبت لنفسه الكريمة يدا أو صفة اليد، لكن كيفيتها مجهولة لنا. أما المفوضة فإنهم يفوضون المعنى والكيفية. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. وقلنا إن بعض كبار الدعاة في عصرنا وقع في هذا التفويض البدعي، فالله المستعان. والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إدمانا أحيانا. يعني أنهم يجملون ويقولون نؤمن بالصفات كما جاءت ولا نكيف ولا نمثل وتفصيلا أحيانا، وهو كثير كما نقل عن مالك وعن ربيعة الرأي وعن ونسب إلى أم سلمة ولكنه لا يصح، عن غير واحد من السلف. وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. السلف والسلفيون يفوضون الكيفية، أما المبتدعة فيفوضون المعنى، فكأن الله عز وجل تكلم بطلاسم لا تفهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وأما التفويض فمن المعلوم أن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ يعني كيف يأمرنا بتفهم القرآن وتعقله وتدبره ثم بعد هذا يراد منا أن نعرض عن تفهمه ومعرفته وتعقله؟ إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وهذا من أبطل الباطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ولا يفهم ولا يعقل معناه، حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، أي مذهب المفوضة التفويض البدعي يلزم منه أنهم يطعنون ويقدحون في القرآن وفي الأنبياء، لأن القرآن طلاسم والأنبياء لم يفهموه، فإن كانوا فهموه أو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم فهمه؟ إن كان فهمه فقد بلغه، وإن كان لم يفهمه فهذا الذي عليه المفوضة. إذ كان الله عز وجل أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك. يعني كل مبتدع سيقول أنا رأيي هو الحق، أنا رأيي هو الصواب، أنا عقلي هو الحق، عقلي هو الصواب، ويصبح تفسير القرآن، تفسير الكلمة أو الآية في القرآن إلى 10، 20، إلى 100، إلى 1000، إلى 1000000 تفسير مختلف، ويكون كل تفسير منها حقا عند صاحبه. وعلى هذا التقدير أي التفويض البدعي فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي، ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. يعني يلزم من قول المفوضة أن طريق الأنبياء يتحول إلى طريق الضلال والغواية، وأن طريق غيرهم من المبتدعة والضلال أنه طريق الرشاد والهداية. ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يعني قول المفوضة هذا من ألعن ومن أبشع ومن أفظع ومن أعظم ومن أشر أقوال أهل البدع وأهل الإلحاد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والعجيب أن أحد كبار الدعاة في عصرنا ممن يعتقد ذلك. يقول شيخ ابن عثيمين معقبا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. إذا القاعدة الثالثة هي تقول: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية. فالمعنى معلوم، أما الكيفية فمجهولة لنا لأننا نجهل كيفية ذات ربنا سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة، وهي القاعدة الأخيرة في قواعد الأسماء والصفات، وبها تنتهي القواعد ويبقى الشبهات والجواب عنها. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام. ظاهر النص ما هو؟ ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. الرحمن على العرش استوى، يعني استوى. يد الله، يعني يد الله. فالذي يتبادر من المعنى، الذي يتبادر إلى الذهن من المعنى، هذا ظاهر النص. ولكن ظاهر النص يختلف بحسب السياق الذي يذكر فيه ويقال فيه وبحسب ما يضاف إليه. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق واحد. إذن ظاهر اللفظ ما تبادر معناه إلى الذهن، هذا أول ما نريد أن نقول. الأمر الثاني: إن السياق له تأثير على معنى الكلمة، فالكلمة لها معنى في سياق وقد يكون لها معنى آخر في سياق آخر. أيضا تركيب الكلام، تركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. إذن يعني الإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول إن الظاهر يختلف بحسب ثلاثة أمور. الظاهر، ظاهر الكلام أو ظواهر النصوص، تختلف بحسب ثلاثة أمور: أولا السياق، ثانيا الإضافة، ثالثا التركيب. إذن ما هي الأمور التي يختلف ظاهر اللفظ بسببها؟ نقول ثلاثة. ما هي؟ أسأل. ظاهر اللفظ يختلف بحسب ثلاثة أمور، ما هي؟ واحد السياق، اثنان الإضافة، التركيب. نعم، إذن ظاهر اللفظ يختلف بحسب ثلاثة أمور: السياق والإضافة والتركيب. ظاهر اللفظ يختلف بحسب ثلاثة أمور: السياق، الإضافة، التركيب. نحفظ هذا الكلام: ظاهر اللفظ يختلف بحسب ثلاثة أمور: السياق، الإضافة، التركيب. تعالوا إلى السياق. يقول الله عز وجل، طيب، يقول: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. يعني كلمة القرية تأتي في سياق بمعنى الناس وتأتي في سياق بمعنى البيوت. بمعنى الناس بمعنى القوم بمعنى الناس بمعنى القوم قوله تعالى فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وهل يقع العذاب على البيوت؟ لا يقول بهذا عقل، إنما العذاب والهلاك يقع على من؟ على البشر، على القوم الذين يسكنون القرية. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية. إنا مهلكوا أهل أي ناس هذه البيوت. إذن هنا السياق يفيد في الأولى الآية الأولى أن القرية بمعنى الناس الذين يهلكون ويعذبون. السياق يفيد في الآية الثانية أن القرية بمعنى البيوت. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. ويعني إضافة اليد إلى الخالق تختلف إضافتها تختلف عن إضافتها إلى المخلوق، أيضا إضافتها للفيل تختلف عن إضافتها للنملة. يعني مع أن الكل يد، لكن يد الفيل تختلف عن يد النملة، أيضا تختلف اختلافا عظيما جدا إذا أضيفت اليد إلى الخالق سبحانه وإلى المخلوق الضعيف. فيد المخلوق تليق بهوانه وحقارته وذلته أو تليق بخلقه، أما يد الخالق فتليق بجلاله وكبريائه وعظمته. وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. فيوجد إنسان عاقل سليم العقل والدين والقلب يعتقد أن يد الخالق تشبه يد المخلوق أو أن يد المخلوق تشبه يد الخالق. طيب، هذا مثال على السياق ومثال على الإضافة، نريد مثالا على التركيب. وتقول ما عندك إلا زيت، وتقول ما عندك إلا زيت، وما زيد إلا عندك، وما زيد إلا عندك. هل سؤال الآن سؤال الآن السؤال مثال الإضافة اليد إذا أضيفت إلى النملة، هل تعتقدين أن يد النملة تشبه يد الفيل؟ نرجو الإجابة. هل يد النملة تشبه يد الفيل أم لا تشبهها؟ لا تشبهها. فاليد أضيفت إلى النملة واليد أضيفت إلى الفيل، فيد النملة تختلف عن يد الفيل. فالإضافة هنا إضافة اليد إلى النملة جعلتها تختلف عن يعني اليد هنا عن عن عن, عن, عن الفيل. طيب، مع أن الكل يسمى يده. طيب، نأتي إلى يد الخالق ويد المخلوق، هل يد الخالق تشبه يد المخلوق؟ هل يد الخالق تشبه يد المخلوق؟ لا تشبه يد المخلوق سبحانه وتعالى. فهنا الإضافة أتت بمعنيين بحسب الذي أضيفت إليه. فإن أضيفت اليد إلى النملة تختلف عن إضافتها إلى الفيل، إن أضيفت اليد إلى الخالق تختلف عن إضافتها إلى المخلوق. فكانت الإضافة جعلت، يعني نحن أضفنا اليد مرة إلى النملة ومرة إلى الفيل، وأضفنا اليد مرة إلى الخالق ومرة إلى المخلوق، وهذه لا تشبه هذه وهذه لا تشبه ذاك. فالإضافة أيضا تغير المعنى، تغير ظاهر المعنى من أسباب تغير الظاهر أو من أسباب اختلاف الظاهر الإضافة. فعندما أضيفت اليد إلى النملة كان لها معنى، وعندما أضيفت إلى الفيل كان لها معنى، وعندما أضيفت للخالق كان لها معنى، وعندما أضيفت للمخلوق كان لها معنى. طيب التركيب. تقول ما عندك إلا زيد، والجملة الثانية وما زيد إلا عندك. السؤال، هل هذا التركيب واحد أم أن يعني المعنى في التركيبين واحد أم مختلف؟ ها، ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك مختلف. لماذا؟ ما عندك إلا زيد أي لا يوجد عندك أحد إلا زيد، أما ما زيد إلا عندك يعني زيد لا يوجد إلا عندك وقد يوجد غير زيد. إذن التركيب جعل المعنى مختلفا أو اختلف المعنى بسبب التركيب، مع أن الماء هي الماء، وعندك عندك، وإلا وزيد زيد. يعني تدبر وتدبرنا معي الجملتين، ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، نفس الأحرف ما زاد فيها شيء، ما مقابل ما، عندك مقابل عندك، إلا مقابل إلا، زيد مقابل زيد. فالأولى تقول ما عندك إلا زيد، يعني ما يوجد عندك أحد إلا زيد. الثانية ما زيد إلا عندك، أي زيد لا يوجد عند أحد إلا عندك أنت وقد يوجد غير زيد. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذن الظاهر يختلف بحسب ثلاثة أمور، ما هي؟ السياق، الإضافة، الترتيب. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ظاهر نصوص الصفات الرحمن على الرحمن وعلى العرش استوى، ما معناها؟ معناها أن الله عز وجل استوى على عرش. وجاء ربك، ما معنى وجاء ربك؟ أي أن الله عز وجل جاء، يجي، ينزل ربنا، ينزل ربنا، يعني ينزل ربنا في الثلث الأخير، ينزل، نعم ينزل يفيد النزول، لكن كيف ينزل؟ هذا الذي لا يجوز أن نسأل عنه. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. نحن نريد أن ننتبه لأن القاعدة هذه فيها طول وفيها مناقشات لأهل البدع. أعيده، ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وأسباب اختلاف الظاهر يعني اختلاف المعنى يعني تكون بأحد ثلاثة أمور، إما بالسياق، إما بالإضافة، إما بالترتيب. طيب انقسم الناس في ظواهر النصوص إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، يعني أنها تدل على ما تبادر إلى الذهن، تدل على ما تبادر إلى الذهن. بمعنى اليد الرجع هي الرجع، النزول هو النزول، الاستواء هو الاستواء، المجيء هو المجيء. وهؤلاء لكن فوضوا ماذا؟ الكيفية. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، يعني أتباع الصحابة لا يصدق كلمة أهل السنة والجماعة إلا على الصحابة وأتباع الصحابة، وقد أجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 الإمام الكبير حافظ المغرب، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان به وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. يعني يقصد رحمة الله تعالى عليه أنه قد وقع الإجماع من أهل السنة ومن أهل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنون ويقرون بالصفات الواردة في الكتاب والسنة ويؤمنون بها ويحملونها على حقيقتها على المعنى المتبادل لها مباشرة. وقال القاضي أبو يعلى، وهذا إجماع في كتاب إبطال التأويل، لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة أنهم يؤمنون بالمعنى ويفوضون الكيفية، يؤمنون بالمعنى ويفوضون الكيفية. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين سيذكر السبب في أن هذا هو الحق. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه، يعني كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الذي يتتبع الكتاب والسنة نجد أن قول السلف هو تطبيق تام لدلالة الكتاب والسنة، وعدم الأخذ بشيء وترك شيء، وعدم الإيمان بالبعض والكفر بالبعض، بل هو الإيمان الكامل بكل ما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة. الثاني، الوجه الثالث، أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأن السلف الصحابة هم أعلم الخلق بكتاب الله، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أنهم يعني إذا كان الحق في كلام غيرهم وهم لم يتكلموا بالحق مرة واحدة، يلزم من هذا إما أنهم كانوا جاهلين بالحق أو كانوا عالمين به، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق، وهذا يعني لا يقول إلا كافر، وإما عالمين به لكن كتموا، وهذا أيضا لا يقول إلا كافر، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، والملزوم أنه
إما أن يكونوا جاهلين أو أنهم كانوا عالمين وكاتمين، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. إذن عندنا ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقوال للناس في ظواهر النصوص. القسم الأول من جعلوا ظاهرها الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالات على ذلك، وهم السلف وأتباع السلف. وهذا المذهب هو الحق الذي ما بعده إلا الضلال، لأمرين: الأول أنه تطبيق تام للكتاب والسنة، تطبيق تام لإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفيه، ولكن لا نخوض في الكيفية، لأن كيفية لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ولا تعرف كيفية صفة إلا إذا علمت كيفية ذات الموصوف بالصفة. الوجه الثاني في إثبات أن ما قاله السلف هو الحق، أن السلف إما أن يكونوا قالوا الحق أو أن الحق فيما قاله غيرهم. ما قاله غيرهم في مخالفتهم، يعني إن قلنا إنه حق فهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن معنى أن السلف إما أنهم كانوا جهالا بالحق، وحاشا لله أن الذين شهدوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا الكتاب والسنة ومدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، كل هؤلاء ما يعلمون الحق، ويأتي المتأخرون يعلمونه، هذا باطل، لأنه إما أن يكونوا جاهلين بالحق وحاشاهم من ذلك، أو أنهم علمون وكتموه. وضحت الآن؟ هذا القسم واضح؟ ها؟ القسم الأول واضح، أدخل للثاني؟ لأن الثاني سيأتي فيه مشاكل. طيب، وفيكم بعض. القسم الثاني إذن القسم الأول أهل السنة والسلف أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبه خلقه. هؤلاء المشبهة مذهبهم باطل لأمور: أولا أنه جناية على النصوص وتعطيل الله على المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ يعني يقولون، نقول الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهؤلاء الذين يقال لهم المشبه، هؤلاء كلامهم ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه: أولا أنه جناية على النصوص، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ العقل يدل أن الخالق غير المخلوق، وأنه كما أن ذات الخالق سبحانه تختلف عن ذات المخلوق، فكذلك صفات الخالق جل في علاه تختلف عن صفات المخلوق. إذن إبطال مذهب المشبهة: أولا أنه جناية على النصوص وتعطيل لها، ثانيا أن العقل السليم دل على أن الخالق يختلف عن المخلوق في الذات والصفات، ثالثا أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأنه إما أن يكون فهمه والصواب أو أن يكون فهم السلف والصواب، ومعلوم أن أهل الحق هم السلف الصالح، فكان فهم المشبه مخالفا لفهم السلف فكان هذا باطلا مناقشة. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقله، يعني يأتي المشبه لماذا أنت تشبه؟ قال لأنني لا أفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلا النزول من فوق، من أعلى لأسفل، من فوق لتحت، ما أفهم من كلمة اليد إلا اليد، يدي أنا مثل يدي، والله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقله، كيف نرد عليه؟ نرد عليه من ثلاثة أوجه. لكن قبل الثلاثة أوجه أعيد أقول إن مذهب المشبه باطل من ثلاثة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص، ليس كمثله شيء، وتعطيل الله عن المراد به. الثاني أن العقل دل على مباينة، على مفارقة، على أن الخالق يختلف عن المخلوق في ذاته وصفاته. الثالث أنه مصادم لما كان عليه السلف، أنه مخالف لما كان عليه السلف. السلف هذه مفهومة، يعني إبطال مذهب المشبه مفهوم أم لا؟ لنجيب على الشبهة، لنمشي خطوة خطوة. طيب الحمد لله. إذن المشبه هذا يقول يا جماعة الخير أنا لا أفهم ولا أعقل من النزول إلا مثل النزولين، ومن أيد مثل أيديه، والله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقله، والذي أنا أعقله وما قلته. الجواب عليه من ثلاثة أوجه. أولا أن الذي خاطبنا بذلك والذي قال عن نفسي ليس كمثله شيء، الذي خاطبنا بالأسماء والصفات وأعلمنا بها هو ربنا جل في علاه الذي قال ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا، الند أي المساوي والنظير والشبيه، وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى حق، وكلامه تعالى كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. إذن الوجه الأول أن الذي خاطبنا بالقرآن وأعلمنا بصفاته هو الله جل وعلا الذي قال ليس كمثله شيء، ونهانا عن ضرب الأمثال لله فلا مثيل له، ونهانا عن أن نجعل له ندا فلا مثيل ولا ند ولا نظير ولا شبيه. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول لا، عفوا فسيقول بلى، يعني نحن نقول له الآن هل ذات الله عز وجل تشبه ذاتك؟ فيقول لا، بل ذات الله لا تشبه ذاتي. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. نحن نقول له الأمر الثاني، الأمر الأول أن الذي خاطبنا بآيات الصفات وآيات الأسماء هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وحرم المثيل والند والشبيه والنظير. الأمر الثاني وهو الأمر العقلي، أنت تعقل أن لله ذاتا؟ قال نعم. هل تشبه ذوات المخلوقين؟ قال لا. حرام. الصفات أيضا لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ومن فرق بين الصفات والذات فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. طيب يعني مثل ما نقول يد الفيل ويد النملة ويد كذا ويد كذا، بل من الممكن أن يوجد مثلا حية وحية أو ثعبان وثعبان، لكن الثعبان هذا صغير والثعبان هذا كبير جدا. أسد وأسد شكله جميل وأسد شكله قبيح، وهكذا يد فيل ويد نملة، وجه فيل وجه قرد وجه إنسان، وهكذا. فالمخلوقات قد تختلف في الحقيقة والكيفية، فلماذا إذا كانت المخلوقات وهي متقاربة تختلف، فلماذا لا يختلف ما بين الخالق والمخلوق؟ وهذا أعظم. ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين يعني الاختلاف بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق التباين يعني الاختلاف ومنه أو الافتراق، ومنه قولهم طلقة بائنة أي مفارقة، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل يعني أن يكون الخالق أو المخلوق مثل الخالق مستحيل، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذن يرد على شبهة المشبه بأنه لا يفهم من النزول ومن اليد إلا ما فهمه، والله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما نعرفه، بثلاثة أمور. الأولى أن الذي خاطبنا بآيات الصفات والذي قال عن نفسه ليس كمثل شيء، فلا يجوز أن نمثل في صفات الله ولا أن نكيف ولا أن نجعل له شبيها. الأمر الثاني أنه طالما أنك تعتقد أن صفات طالما أنك تعتقد أن ذات الخالق سبحانه تختلف عن ذوات المخلوقين، ففرض عليك أيضا أن تعتقد أن صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوقين. الأمر الثالث أنه يوجد اتفاق في الأسماء ما بين المخلوقين، ومع ذلك يوجد اختلاف في الحقيقة والكيفية. إذا كان ما بين المخلوقين وهم أقرب إلى بعضهم، فمن باب أعظم وأظهر أن يكون الاختلاف بين الخالق والمخلوق. هذا كان أهل القول الثاني وهم المشبهة، وقد ذكرنا قولهم وأبطلناه من ثلاثة أوجه، وأبطلنا شبهتهم أيضا من ثلاثة أوجه. اتضح قول المشبهة وبيان بطلانه وبيان بطلان الشبهة التي تثار في هذا أم لا؟ نعم الحمد لله. طيب إذن عندنا أهل السنة الذين يثبتونها ويفوضون الكيفية وفي كبار، وعندنا المشبهة وأبطلنا قولهم من ثلاثة أوجه، وذكرنا الشبهة التي ممكن أن تثار وأبطلت من ثلاثة أوجه. تعالوا بنا إلى القسم الثالث. القسم الثالث وهم من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله وهم أهل التعطيل. يعني المعطلة شبهوا ثم عطلوا، شبهوا ثم عطلوا. إذن عندنا القسم الأول أهل السنة، القسم الثاني المشبه، القسم الثالث المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته، جعلوا المعنى المتبادر من النصوص معنى باطلا لا يليق بالله. استوقف لا 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 استوى، كيف استوى؟ استوى يعني جلس مثل لا 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 ما يجوز أن نقول إنه جلس، إنما قال استولى. يد قالوا القدرة إلى غير ذلك. فأهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، التعطيل العام، التعطيل العام الذين يعطلون تعطيلا عاما في الأسماء والصفات هؤلاء الجهمية، غلاة الجهمية، فقالوا إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هؤلاء غلاة الجهمية الذين عطلوا تعطيلا عاما في الأسماء والصفات. أما الذين عطلوا بعض الصفات وأنكروا بعض الأسماء فهذا واضح. وهناك من ينكر بعض الأسماء كإحدى فرق المعتزلة، فإنها تثبت ثلاثة أسماء الحي والعليم والقدير وتنفي ما سوى ذلك. طيب في أحدهما في الأسماء المعتزلة في الصفات الأشاعرة. يعني عندنا التعطيل إن كان تعطيلا عاما في الأسماء والصفات فهؤلاء غلاة الجهمية. طيب إما أن يكون خاصا يعني ينكر بعض الصفات أو ينكر بعض الأسماء فهذا معلوم. طيب الذين يعطلون الأسماء المعتزلة والذين يعطلون الصفات الأشاعرة، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، ومذهبهم باطل من وجوه. إذن عندنا المذهب الثالث وهو مذهب أهل التعطيل، مذهب المعطل الذين أثبتوا لمعاني نصوص الصفات معنى باطلا وهو التشبيه، ثم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل فأنكروا هذا المعنى وعطلوا الله عز وجل إما عن أسماء وصفات كغلاة الجهمية وإما عن البعض كبعض المعتزلة وغيرهم، وإما أنهم يعني حرفوا الأسماء كالمعتزلة أو حرفوا الصفات كالأشاعرة. فهمنا مذهب أهل التعطيل، فهمنا المذهب الآن، المذهب فقط الآن، المذهب فهمنا المذهب أم لا؟ مذهب أهل التعطيل هل فهم أم لا؟ مذهب أهل التعطيل هل فهم أم لا؟ أعيد، نحن عندنا أهل السنة أهل المذهب الأول، عندنا مذهب المشبهة أهل المذهب الثاني الذين يشبهون الله بخلقه، المذهب الثالث مذهب أهل التعطيل أنهم جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم قالوا لا نحن نريد أن ننزع الله عز وجل عن المعاني الباطلة هذه فعطلوا الله عن صفاته أو عن أسباب. منهم من كان تعطيله تعطيلا عاما في الأسماء والصفات وهؤلاء غلاة الجهمية عطل الله عن كل عطل الله عز وجل عن كل أسماء وكل صفات في الكتاب والسنة، وهؤلاء غلاة الجهمية. هناك من حرف في الأسماء وهناك من حرف في الصفات. المعتزلة في الأسماء والأشاعرة في الصفات، وهناك من ينكر بعض الصفات وهناك من ينكر بعض الأسماء كبعض فرق المعتزلة، فلا يثبتون لله إلا ثلاثة أسماء وهي الحي والعليم القدير، والباقي يعطلونه عنه. فهم الآن مذهب أهل التشبيه أم أعيد؟ الآن هذا مذهب أهل التشبيه. طيب الحمد لله، تعالوا بنا لنبطل مذهب أهل التشبيه، تعالوا بنا لنبطل مذهب المشبهة. ومذهبهم باطل من وجوه. أحدهم أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. أول شيء أنه جناية على النصوص، لأنهم جعلوها تدل على معنى باطل لا يليق بالله عز وجل ولا يريده الله عز وجل، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. والوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. يعني القرآن نزل بلغة العرب، وهؤلاء صرفوا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين ليعقل وليفهم وليتدبر بناء على ما يقتضيه اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. يعني هم يصرفون كلام الله جل في علاه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظاهر، الفرض أن نثبت الظاهر مع عدم التكييف والتمثيل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر الثالث، سواء كانوا صرفوه لعدم فهمهم أو كانوا صرفوه ليوافق بدعتهم، المهم أنهم صرفوا المعنى عن ظاهره. الوجه الثالث أنهم صرفوا عن وجه عن ظاهره إلى معنى يخالفه، ففي البداية لعدم فهمهم، وفي التأويل إلى بدعتهم. يعني هم صرفوا ظاهر اللفظ أول، هذا لعدم فهمهم لكلام الله عز وجل، وأولوه ليوافق بدعتهم. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، ومحرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد طفى ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام، يعني يقول إن الله لا يريد بالمجيء معنى المجيء الذي تعرفونه، ولا بالنزول الذي تفهمونه، ولا باليد التي فماذا يريد. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، يعني إذا كنا يعني الكلام يحتمل معنيين، فأن نقول أراد الله به كذا فهذا من القول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يعني ما بالنا إذا كان وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين مثل الاحتمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، يعني أنها المراد يد الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد كذا وكذا كالنعمة والقدرة، قلنا له: ما دليلك على من أفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك، كيف يستطيع أن يصل إلى دليل؟ وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. ونحن نعتقد أن لله يدين تليق به سبحانه وتعالى. إذن الوجه الأول أنه جناء على النصوص، الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، الوجه الثالث أنه قول على الله بلا علم. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وإمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وإمتها. يعني الوجه الرابع أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الوجه الخامس من إبطال كلام ومذهب المؤولة أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسك؟ أنت يا معطل، أنت أعلم بالله عز وجل من نفسك؟ فسيقول: لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ سيقول: نعم. ثم يقال له، لأنه مسلم، نحن قاتل مسلما في الأصل، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح، هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ سيقول: لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله عز وجل أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوا بعقولهم؟ فسيقول: لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. الصحابة ليس مفوضة، ما يجوز أن نقول على الصحابة إلا المفوضة، هذا كلام باطل، لأن مذهب التفويض باطل. عندما نقول إن الصحابة فهموا عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاني، وإنما فوضوا الكيفية، فليس مذهبهم التفويض. ومن قال مذهب الصحابة التفويض فقد افترى عليهم، لأن التفويض يعني تفويض المعنى، إلا أن يقيد ويقول إنهم يفوضون الكيفية. هذا باعتبار ما جاء في القرآن. طيب، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ سيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقته وظاهره اللائق لله تعالى. ووجد من الأشاعرة من تاب وأناب ورجع في آخر عمره كما مذكور في سير أعلام النبلاء في ترجمة بعضهم. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك وصرفي إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك؟ ما الذي يضرك؟ إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، لماذا ما تكن موحدا مؤمنا مصدقا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تثبت ما أثبت وأن تنفي ما نفى وأن تنفي ما نفى؟ وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، يعني على الوجه اللائق به دون تشبيه ودون تكييف ودون تمثيل ودون تحريف؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت من المرسلين؟ ماذا تقول لربك إنما تسأل يوم القيامة؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. ما الذي أعطاك علما أن اليد بمعنى القدرة؟ لماذا لا تكون بمعنى النعمة مثلا؟ الاستواء، لماذا الاستيلاء؟ لعله بمعنى آخر وهكذا. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم، أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أول أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهره إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. سبحان الله، يعني كيف أنت تعتقد أن ما قاله الله عز وجل يعني يوهم التشبيه؟ كيف يعني كيف تعتقد أن ما ذكره الله يوهم التشبيه؟ وهذا باطل. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقول تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى أحد مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. لا يوجد تشبيه في وصف الله عز وجل سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ربه جل وعلا. ثانيا، ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، حاشا لله. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لمن في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء وصفاته يعقل؟ وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. يعقل أن الله عز وجل ترك مع أن القرآن يعني في غاية البيان والإيضاح وأنه شفاء للصدور وأنه النور المبين والفرقان بين الحق والباطل الله عز وجل يتركنا هكذا ويكل أمر الأسماء والصفات لعقولنا الفارغة؟ نهى. إذن فرض عليك أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وأن تنفي عنه ما نفع عن نفسه بما يليق بالله جل في علاه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وإمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والسلف كانوا قاصرين عن فهم المفاهيم والمتأخرون وعن قرنه أو أنهم قصروا في معرفة الحق وقصروا في تبيان ما يجب لله من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز حتى أتى أهل التعطيل. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. يعني أنتم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن السلف ومن الأئمة فأين كلامهم فيما تقولون وفيما تقولون؟ رابعا أن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفته به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالف فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. وحاش لله أن يكون الحق كذلك، بل ما جاء به المحرفة المعطلة من أبطل الباطل والله المستعان. خامسا أنه يلزم منه جواز ما نفى ما جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عنده، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. هذه لوازم باطلة.
السلام عليكم. بسم الله.
إذن شبه يعني كلام الأشاعرة الماتريدية يعني لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية لوجهين. الأول أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وإمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لمن نفوه عن الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا عن أهل السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ والمعتزلة أول والأشعر أول، فهؤلاء نفوا وهؤلاء نفوا، والأشعر أثبتوا سبع صفات و نفوا الباقي، فلماذا تنكرون علينا أننا نفي؟ قالوا ما أنتم، نحن نفينا بالعقل. قالوا ونحن أيضا نفينا بالعقل. قالوا لكننا أولنا الدليل السمعي. قالوا أيضا ونحن أولنا الدليل السمعي. إذن نفس ما يستدل به المعتزلة هو الذي عفوا الأشعار والماتريدية هو الذي يستدل به هو نفس الذي يستدل به الجهمية والمعتزلة. يقول فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. أنت تقول أنا بعقلي وأنا لي عقل، تقول بتجربتي وأنا لي تجربة، تقول أنا حر وأنا حر، فلا حرية في دين الله سبحانه وتعالى إن أنها حرية مقيدة بموافقة الكتاب والسنة، موافقة الكتاب والسنة. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة الأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله. تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، إنه عطل أولا ثم مثل، والمعطل ممثل لأنه لما مثل الله عطل، والممثل معطل لأنه لما مثل عطل، وهكذا. أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاد أن أثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. يعني عطل أولا الممثل، عطل أولا بمعنى إيش؟ عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه على التمثيل، إنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. طيب الثالث أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، ليس كمثله شيء. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. الله عز وجل له الكمال المطلق، فكيف يشبه ويمثل بالمخلوق الناقص؟ لعلنا تعبنا من شرح وسماع هذه القاعدة التي هي القاعدة الرابعة، التي تقول ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ويختلف بحسب ثلاثة أمور، وهي السياق والإضافة والتركيب. ثم أوضحنا أقسام الناس في ظواهر النصوص الصفات، وأنهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أهل السنة الذين أثبتوا ظاهرها وفهموا معناها وفوضوا كيفيتها لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني هم أهل التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه وقالوا إن اليد تشبه كذا أو تشبه كذا، وأبطلنا مذهبهم من ثلاثة أوجه. والمذهب الثالث أو القسم الثالث وهم أهل التعطيل الذين أولوا صفات الله عز وجل، وذكرنا أنهم إما أن يكونوا أهل تعطيل كامل في الأسماء والصفات والأغيات الجهمية، أو في الأسماء كالمعتزلة، أو في الصفات كالأشاعرة والماتريدية. وأبطلنا مذهبهم هذا الفاسد من ستة أوجه. طيب، وأنه يلزمهم لوازم لو التزموا بها لكفروا ولا خرجوا من ملة الإسلام، لكنهم لا يلتزموها، ولكنها لوازم باطلة، ولازم الباطل باطل. ويعني أوضحنا ذلك من خمسة أوجه. ثم بينا أن طريق المعتزلة، عفوا، أن طريق الأشاعرة والماتريدية في مذهب أن يرد به شبه المعتزلة والجهمية لأمرين: لأنه طريق مبتدع والبدعة لا تدفع بالبدع، إنما البدعة تدفع بالسنة، وقلنا هذه قاعدة يجب أن تعلم وأن تفهم. أيضا الأمر الثاني أنه إذا كانوا يقولونها إنهم يثبتون ما أثبتوا وينفون ما نفوا بالعقل، ويؤولون الأدلة السمعية أيضا بالعقل، فكذلك المعتزلة يقولون ذلك، فلا فضل للأشاعرة على المعتزلة، لأن الكل يثبت بالعقل وينفي بالعقل، والفرض أننا لا نثبت ما نثبت أو ننفي ما ننفي إلا بالكتاب والسنة الصحيحة. ثم ختمنا هذا المبحث بأن كل معطل ممثل، وأن كل ممثل معطل، تعطيل المعطل ظاهر وتمثيله لأنه اعتقد أن الصفات تستلزم التشبيه، فمثل أول معطل ثانيا. أما الممثل فتمثيله ظاهر أنه مثل كذا وأنه مثل كذا، وتعطيله من ثلاثة أوجه: أن عطل النص، عطل أيضا النصوص التي تدل على نفي مماثلة الله لخلقه، أنه يعني نفى عن الله عز وجل الكمال المطلق وشبهه ومثله بالمخلوق الناقص. بهذا نكون قد انتهينا من فضل ربي وكرمه ورحمته. يعني من قواعد الأسماء وقواعد الصفات وقواعد أدلة الأسماء والصفات، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الشبهات التي تشكل أو التي يثيرها أرباب البدع في الطعن في أهل السنة، وأنهم أولوا بعض الصفات. فهل أول أهل السنة بعض الصفات؟ هل أول بعض السنة في الأسماء؟ فهذه ستكون شبهات يرد عليها وتبين بإذن الله سبحانه وتعالى في على ما شرح أم لا. انظر هل هناك أسئلة أم لا. ممكن أسئلة الدرس القادم؟ لا، يعني أنا أسأل هل هناك أسئلة أم لا، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله. إذا ما في أسئلة فنكتفي إن شاء الله، وحتى الأسئلة يعني تعد الدرس القادم لا حرج إن شاء الله، ما عندي أي حرج بإذن الله سبحانه وتعالى، ما عندي أي تحرج إن شاء الله في التعب والإرهاق. كنا خرجنا دعوة من فضل ربي، وأنا أبشر إخواني وأخواتي، خرجنا دعوة من فضل ربي إلى العريش، وكانت دعوة مباركة، وجدنا إخوانا لنا يعني في غاية، أسأل الله أن يحفظهم وأن يسدد خطانا وخطاكم وخطاهم على الحق بمنه وكرمه، فالله المستعان. طيب إن شاء الله بإذن الله نحاول إن شاء الله بالنسبة لل إن شاء الله النحو، إن شاء الله بإذن الله سنتصل إن شاء الله خلال هذا الأسبوع نحله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب نكتفي إن شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئنا عن سيئاتنا وسيئاتكم، وأن يرفع قدرنا وقدركم، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.